مسألة 84، الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد. هذه الشقوق تشققات اللي تحصل على الكف بسبب البرد اللي نسميه احنا المشيك. هذه الشقوق يجب غسلها، غسل باطنها، او لا يجب غسل باطنها؟ سماحة السيد يقول هذه الشقوق إذا كانت وسيعة بحيث يرى جوفها بسهولة فهذا معناه أنها من الظاهر، فإذا عدت من الظاهر فيجب غسلها. كيف تعد من الظاهر؟ لأن جوفها يرى، وعادة الشيء إذا كان يرى فهو من الظاهر، من الظاهر عادة. فإذا كانت ترى بسهولة بلا حاجة إلى علاج كأن يفتح الشق فهذا معناه أنها من الظاهر، فيجب إيصال الماء إليها، بما دل على لزوم غسل كل شيء وقع بين الحدين وكان من الظاهر. وأما إذا كانت لا تعد من الظاهر، لا يرى جوفها ولم تكن وسيعة، لا يجب غسلها لأنها حينئذ تعد من الباطن ولا يجب غسل الباطن. نعم، حتى وإن أمكن رؤيتها بعلاج، كما لو فتحت هذه الشقوق باليد فهنا أيضا لا يجب غسلها لأنها فتحت ورؤية جوفها بعلاج، لا أنها ترى بسهولة وبلا علاج، ففي مثل هذه الحالة لا يجب غسلها لأنها تعد من الباطن ولا يجب غسل الباطن. خب، إذا شككنا أنها من الظاهر أو من الباطن، كانت هذه الشقوق لا هي وسيعة بحيث يرى باطنها ترى بسهولة، ولا هي كانت شنو يعني ليست مفتوحة بشكل ترى بسهولة، فشككنا أنها من الظاهر أو أنها من الباطن، فما هو التكليف؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا إيصال الماء إليها، أحوط وجوبا أن تغسلها. لماذا؟ لإطلاق ما دل على غسل كل شيء وقع بين الحدين، هذا خرجنا منه بعدم وجوب غسل الباطن، وما سواه يبقى تحت هذا الإطلاق. فالذي يكون من الظاهر داخل تحت ما دل على وجوب غسل كل ما وقع بين الحدين، والمشكوك أيضا يبقى داخلا تحت هذا العموم والإطلاق. فمقتضى الاحتياط هو وجوب إيصال الماء إليها. قال الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها، يعني بسهولة بلا حاجة إلى علاج ترى جوفها، وجب إيصال الماء إليها. ليش؟ لأن جوفها حينئذ يعد من الظاهر، وتقدم أنه يجب غسل كل ظاهر. وإلا لم تكن وسيعة بحيث يرى جوفها لا يجب، فلا يجب غسلها لأنها تعد حينئذ من البواطن، ولا دليل على وجوب غسل البواطن. ومع الشك، شكينا أنها من الظاهر يجب غسلها أو من الباطن لا يجب غسلها، يقول ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال، يعني تغسلها وتوصل الماء إليها. قلنا لإطلاق وعموم ما دل على غسل كل ما وقع بين المرفق وأطراف الأصابع، هذا يشمل الظاهر ويشمل المشكوك أيضا الذي نشك أنه من الظاهر أو من الباطن، لأن الذي خرج من هذا العموم هو البواطن فقط، أما المشكوك فيبقى تحت هذا الباطن. طبعا هذا إذا كانت الشبهة في الحقيقة شبهة مفهومية، هذا بعد تفصيل أكثر مو مناسب. بل مسألة، ما ينجمد على الجرح عند البرد ويصير كالجلد. الجروح شايفيها بعد ما تشافى وتبرى يبقى شيء، يبقى أثر منها يصير كالجلد. هذا هل يجب إزالته وغسل ما تحته أم يغسل؟ سمعت السيد يقول يكفي أن تغسله ولا يجب عليك أن ترفع ذلك الشيء الذي جمد على الجرح. ليه السيد؟ يقول لأن هذا يعد في نظر العرف من توابع اليد، فيجزئ حينئذ أن تغسل ظاهره ولا يجب رفعه، وإن كان رفعه بسهولة ما يحتاج تكلفة في رفعه، مع ذلك لا يجب رفعه لأنه يعد من التوابع العرفية لليد، فما دام من توابع اليد فيغسل مع اليد بلا حاجة إلى رفعه. مسألة 85، ما ينجمد على الجرح عند البر ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البر، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. مسألة 86، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت المنزل. لا إشكال بين الفقهاء من جواز الوضوء بماء المطر، هذه مسألة اتفقوا على جوازها. كيف يتوضأ بماء المطر؟ قال بأن يقف تحت السماء أو تحت الميزاب الذي يجري من ماء المطر، وينوي ابتداء من البداية بجريان الماء على وجهه أو بيده يحرك الماء، ينوي ابتداء عند نزول الماء غسل الوجه، وهكذا عند وقوع الماء على يده ابتداء ينوي غسل اليد. في مثل هذه الحالة طبعا ويراعي الأعلى فالأعلى في الوجه واليدين، هنا يتحقق الوضوء لأنه بوقوع الماء على الوجه ماء المطر أو على اليد هذا إحداث للغسل وهو المأمور به شرعا، لأننا أمرنا بغسل الوجه واليدين، والغسل يحصل بوقوع قطرات الماء على الوجه أو وقوعها على اليد، فيتحقق حينئذ الغسل المأمور به شرعا. وأما إذا لم يقصد الغسل المأمور به شرعا من البداية ومن الابتداء، وإنما قصد بوقوفه تحت المطار أن يغسل وجهه مثلا أو يغسل النجاسة على يده، فعندما نزل ماء المطار ولم يكن قاصدا للوضوء، ثم بعد ذلك نوى والماء يجري على وجهه أو على يده نوى الوضوء، فهنا لا يحصل الوضوء. ليش؟ باعتبار أن هذا وإن كان غسل للوجه وغسل لليد ولكن هو استمرار للغسل الذي حصل أولا، والغسل الذي حصل أولا وإن كان غسلا إحداثيا ولكنه غير مأمور به لأن المكلف لم ينوه للوضوء، والوضوء يحتاج إلى نية، فالغسل الإحداثي لا يكون مصداقا للمأمور به لأنه فاقد للنية، والغسل الاستمراري وإن كان فيه نية ولكن ليس هو الغسل المأمور به لأنه استمرار وإبقاء للغسل الأول، فلا يتحقق الوضوء بهذه الطريقة. إذن الوضوء تحت المطر لابد أن يكون عند وقوع قطرات المطر على الوجه أو على اليد تنوي الغسل ابتداء ومن البداية، فإن هذا هو الغسل الإحداثي وهو الغسل المأمور به شرعا، لا أنك تقف تحت الماء ويجري على وجهك ثم بعد ذلك تنوي غسل الوجه، هذا لا يحقق الوضوء. يقول زين أنا أقف تحت الماء بالبداية ما أنوي الوضوء، وبعد أن يجري الماء على وجهي أنوي بتحريك الماء على وجهي، أنوي الوضوء بتحريك يدي على وجهي بواسطة اليد، أنوي تحريك الماء بواسطة اليد على وجهي، هذا يحقق الوضوء أو لا يحققه؟ هذا أيضا نقول لا يحقق الوضوء، لأنه في الحقيقة هو الماء الذي جرى على الوجه هو استمرار للغسل الأول، ومجرد إمرار اليد لا يعد غسلا جديدا في نظر العرف. اليد عندما تمررها على وجهك فهذا لا يعد غسل جديد في قبال الغسل الذي حصل أولا بوقوع قطرات الماء على وجهك، وإنما هذا يعد في نظر العرف ومن توابع الغسل الذي حصل أولا. فإذا حتى لو أمررت يدك على وجهك هذا أيضا لا يكفي في حصول الوضوء تحت ماء المطر. إذا الوضوء تحت ماء المطر لا يتحقق إلا إذا نويت من البداية الوضوء بوقوع قطرات الماء على الوجه ووقوعها على اليد اليمنى ثم على اليد اليسرى، يعني أن تنوي الوضوء ابتداء لا استمرارا وبعد وقوع الماء على أعضاء الوضوء. قال يجوز الوضوء بماء المطر، لكن كيف إذا قام تحت السماء حين نزوله؟ لاحظ من البداية ينوي، يقصد من البداية، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه. عندما يقع على الوجه ابتداء أنا أنوي الوضوء بوقوعه على وجهي من الأعلى إلى الأسفل، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. وكذلك بالنسبة إلى يديه، يجعل يده تحت المطر من جهة المرفق، ويقع الماء ماء المطر على يده وينزل من المرفق إلى أطراف الأصابع، حتى يريد يخليها بدون أن يحرك إيده عليها أو يحرك هذا الماء بواسطة اليد، بلا فرق بين الحالتين. هذا هو الوضوء الصحيح تحت المطر. أما الطريقة الثانية اللي راح يذكرها فهذا ليس بصحيح. ولو قام تحت الميزاب أو نحوه تحت المطر مباشرة، تحت الميزاب يا ميزاب اللي يجمع ماء المطر وينزل، جاي نفترض السماء تمطر اللي هو مجرى طبيعي لماء المطر. ولو قام تحت الميزاب أو نحوه كأوراق الشجر مثلا وقف تحتها، أو وقف تحت المطر مباشرة ولكن لم ينو الوضوء ولم ينو الغسل من الأول، ما ناوي الغسل الوضوء من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغسل على الوجه مثلا أو على اليدين، ثم بعد ذلك ليش هيك سوى؟ هو قلنا نفترض غافل ما كان ناوي يتوضى، بعدين اتذكر أنه يجوز الوضوء قال خلي أتوضى، أنا هسه أنا واقف تحت المطر خلي أتوضى. فهنا هذا لا يصح، إذا نوى وبعد أن نزل المطر على وجهه ثم بعد ذلك نوى الوضوء هذا لا يجزي، لأن هذا ليس هو الغسل المأمور به بل هو استمرار للغسل الأول، والغسل الأول أنت لم تنوي الوضوء به. قال لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح خوب، يقول يا أبا أنا صحيح من البداية ما نويت الوضوء، لكن الآن وجهي مو بماء وجاي تمطر السماء عليه، قطرات الماء جاي تنزل على وجهي، أنا أحرك إيدي على وجهي وأقصد بهذه الحركة وبجريان الماء بحركة يدي أقصد الغسل الوضوئي، شنو المشكلة؟ نقول هنا هم أكو مشكلة، هذا أنت لما تحرك إيدك فهذا هل يعد في نظر العرف غسل جديد؟ هذا حركة اليد غسل جديد؟ هذا من توابع ذلك الغسل الذي حصل أولا بوقوع قطرات المطر على وجهك، فمجرد تحريك يدك على وجهك وتحريك الماء الذي هو على الوجه هذا ليس غسلا جديدا بل هو استمرار للغسل الأول ويعد من توابع غسل الأول. لذا يقول ولا يكفيه، لا يكفيه على الأحوط لزوما أن يمسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك، حتى لو جرى الماء من أحرك إيدي على وجهي أو على إيدي الثانية راح يجري الماء، قلك هذا الجريان صح وغسل لكن هو تابع للغسل الأول وهذا غسل استمراري وإبقائي وهو غير مأمور به، فإن المأمور به هو الغسل الإحداث الذي حصل أولا بوقوع قطرات الماء على أعضاء الوضوء. مسألة 87. إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن حتى شنو لا يجب غسله، فما هو الحكم؟ مفترض شك في شيء مثل قلنا هذا المشك، شكينا مرة نعلم أنه من الظاهر كما لو كان وثير، ومرة ما نعلم من الظاهر، نعلم أنه من الباطن كما لو كان الشقوق ناعمة وضيقة جدا فلا يجب غسله، مرة ثالثة نشك فيجب غسله أو لا يجب. وهكذا مثال آخر تقدم عندنا، هذه الجلدة اللحمة التي قطعت وبقيت متصلة بجلدة رقيقة باليد، فهل يجب قطع هذه الجلدة كي يغسل ما تحتها أو لا يجب؟ قلنا هذا إذا كان ما تحتها يعد من الظاهر ومن توابع اليد فيجب غسله، أما إذا كان لا يعد لا يجب غسله. فهنا إذا حصل عندنا شك، مرة نشخص مرة ما نقدر نشخص كما هو الغالب في مثل هذه الشبهات المصداقية، غالبا شنو لا نتمكن من التشخيص، وأحيانا حتى تكون الشبهة مفهومية. خب هنا ما هو التكليف؟ سماحة السيد يقول إذا شككنا بأي شيء أنه من الظاهر أو الباطن فالأحوط وجوبا أن نغسله. ليش؟ هذا تبين مما تقدم، قلنا لإطلاق ما دل على وجوب غسل كل ما وقع بين الحدين، بين المرفق وبين أطراف الأصابع، خرج من هذا الباطن حيث دل الدليل على عدم وجوب غسله، فيبقى تحت هذا العموم الظاهر والمشكوك أنه من الظاهر أو من الباطن، كله يبقى تحت ذلك الإطلاق وذلك العموم فيجب غسله. قال مسألة 87. إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن يعني فلا يجب غسله، فالأحوط وجوبا غسله. الثالث، الأمر الثالث من واجبات الوضوء، هذا إن شاء الله يأتي الحديث به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.